يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله.
درس الفقه السابق
عن أحكام الصلاة الخوف talked about the rules and the function of the major prayer or the fear prayer.
And our lecture tonight
has
to do
with the fear prayer.
طبعا الخوف كما مر بنا هو في المعركة والسفر والقتال. إلى غير
إن كان طالبا للعدو ليس هناك حرب بين جيشين
ولكن فرد واحد ذهب يخوض عدوا من الأعداء كما سيأتي في قصة الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتال رجلا من زعماء المشركين فأذا رجل واحد ذهب يخوض رجلا من أعدائه فيرخص له أن يصلي صلاة الخوف بالإيماء ولو ماشيا إلى غير القبلة يصلي وهو يمشي ويمضي إيماء ولو كان طريقه إلى غير القبلة إذا كان يعني الوقت قد ضاق به
يعني
يخشى إذا وقف صليا
then this prayer pretty much applies
to the situation.
The prayer here will not contain any kind of prostrations or kneeling or whatsoever. It will only contain gestures.
And the reason for contain gestures is that, like we said, it should not distract
the one who is performing it from the that he is making.
Or if he is being chased by the attacker,
that should not distract his attention from finding a way to a place to hide or whatsoever.
فيمكنه أن يصلي أيضا ماشيا ويومئ الإيماء ولو إلى غير القبلة يصلي ماشيا أو راكبا على حدث ويومئ بالركوع والسجود ولو احتاج أن يصلي غير القبلة فله ذلك إذا كان هاربا من عدو من الأعداء يحقه فيمكنه أن يصلي
with your hand
في هذه
or body sorry with your head or with your head
إلى القبلة أو إلى غير القبلة
either you are walking out
قال ويلحق بهما يلحق بالطالب والمطلوب الذي يطلب العدو او يطلبه العدو يلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود او خاف على نفسه او اهله او ماله من عدو او لص او حيوان مفترس فانه يصلي بالايماء الى اي جهه توجه اليه لا يخرج الصلاة عن وقت هذا كله يبين لنا أهمية يعني المحافظة على مواقيت الصلاة وكيف أن الشرع يعني أباح التخفيف في هيئة الصلاة وأن يصلي الإنسان يعني ماشيا ويصلي راكبا ويوم بالركوع والسجود ويصلي إلى غير القبلة هذا لماذا حتى لا يفوت وقت الصلاة يصلي الصلاة في وقتها والعذر الذي هو فيه يعني يبيح له تخفيف هيئة الصلاة لكن لا يعرضها عن وقت
the Isha or the evening prayer should be prayed at this time. Each prayer should be prayed at this time and
قال العراقي ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه يعني أيضا مثل الهرب من الأعداء وكذا الهرب من سيل أو الهرب من حريق إذا لم يجد معدلا عنه قال كذا المدين والمعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعتاق ولو ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدق.
قل
العراقي يقول كذلك المدين إنسان المدين المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعصار يعني عاجزا عن إيه عن شهود يشهدون له بأنه معسر عاجزا عن شهود يشهدون له بأنه معسر أو برهان يعني يقطع بأنه معسر ولو ظفر به المستحق هو صاحب الدين لو ظفر به لحبسه ولم يصدقه لقدمه إيه للقاضي وحبس حتى يسدد ما عليه من الدين وليس معه برهان يعني أو بينة تدل على إعساره. وهنا هذا الموضوع يعني يحتاج إلى وقفة هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة في مسألة الديون يعني لا يفهم من هذا التهاون يعني في مسألة الديون والتراخي في سدادها وأن الإنسان المدين يعني له أن يهرب من دائنه لكن هذا الأمر يعني مقيد بقيود وضوابط هذا الأمر مقيد بقيود وضوابط فالأصل أن الشرع فالأصل يعني أن الشرع حرم على الإنسان أن يستدين الدين وهو يعني عازم على عدم الوفاء وأن يخون المقرض ويوهمه أنه يعني يريد الأداء ويريد أن يسدد الديون يعني في وقت معين هو عازم على عدم الوفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أو عنده نية أن يؤديها في وقتها أدى الله عنه وإذا كان قد أخذها يريد إتلافها يعني يريد تضييعها وتبديلها وليس عنده نية أن يسددها فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن
The Prophet ﷺ supplicated Allah subhanahu wa ta'ala
to كذلك يعني كما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على رجل مدين كان عليه ديناران توفي رجل وعليه ديناران توفي رجل وعليه ديناران فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلاة الجنة وقال صلوا على صاحبه وقال صلوا على صاحبه فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هما علي فلما قال أبو قتادة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقي أبا قتادة فقال له ما فعل الدينارات قال سددتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أديتهما فإذا يعني أقصد أن الشرح حذر مثلا تبديد الديون ويستدين الإنسان هو غير عاجم على الوفاء أو يهمل في سداد الديون وهو قادر على سداده وكذلك لا يجوز للقادر على السداد أن يماطل لا يجوز للإنسان أن يكون مستطيعا السداد وأن يماطل في السداد الديون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مصر الغني ظلم قال مصر الغني ظلم وفي الحديث الآخر لي الواجب مصر الغني المماطلة من المستدين الغني لي الواجب يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه يعني يحل شكايته يعني هذا ليس من الغيبة المحرمة الإنسان اللي هو المقرض أو اللي هو الدائن من حقه أن يشتكي المدين إذا كان المدين غنيا مماطلا فإذا هذا من جهة تشديد الشرع في مسألة الدين وأنه لا يجوز للإنسان أن يماطل في سداد الديون التي عليه لكن في الوقت نفسه فإن الشرع يعني أمر الدائن أو المقرض بأن يعني يراعي ظروف المقترض إذا حصل له إحصار يعني الرجل كان عازما على الوفاء وناويا هذا وبعدين حصل له يعني ظرف قاهر فعجز عن الوفاء حل فيه مصيبة حل فيه كارثة يعني يعني نفد مالي أو كذا وعجز عن الوفاء مع أنه يعني ليس مما طلب ولا هو يستطيع أن يوفي ويتلاعب هو بالفعل عاجز عن الوفاء المعصر هنا أمر الله سبحانه وتعالى الدائن ينظر المعسر إلى ميسرة قال الله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لأطلط إنسان وأعثر هذا المتقرب بالفعل يعني أبين أنه ليس مماطلا ولكن له يعني إنسان عاجز عن الوفاء قال الله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ولو أنك تصدقت عليه وانقطع عنه الدين كله أو جزء منه and be خير لكم إن كنتم تعلمون فهنا يعني يتكلم عن الإنسان يعني مدين معسر وهو بالفعل يعني غير مماطل الإنسان يعني كان مدينا وهو غير مماطل والله سبحانه وتعالى يطلع على نياته وعلى حاله وأنه معسر بالفعل وليس مماطلا ولكنه عاجز عن دليل يثبت إعساره ويقول إنه معسر ودائم لا يصدقه فهنا يعني يقول في هذه الحالة لو أن الزائد يعني طارده وذهب وراءه يعني ليمسك به ويحبسه وكذا هنا في هذه الحالة من حقه أن يهرب منه ولو أدى ذلك إلى أن يصلي بالإيماء وبالإشارة يباح له ذلك
gives you an allowance to run away from
a person. Legal loan with for a house, and dies, and he's got 5 years left to pay, but he always makes payments, and will keep making payments after his death. How is that situation?
لو إنسان عجز عن سداد أقساط بيت يعني؟
لا عجز الشيخ ولكن يعني كان يدفع على استمرار
أيوة بعدين ما
وتوفي قبل السداد بخمس سنوات مثلا قبل ما يتم السداد خمس سنوات ما وضعه وإن كان هو ده يعني نيته أنه كان يستمر
نعم إذا توفي في هذه الحالة يطالب ورثته بمواصلة السداد من بعد وواصل ورثته السداد من بعد خلاص يعني يؤدون عنه حتى يعني يؤدوا عنه ثمن هذا البيت وذلك أن ملكية البيت تنتقل بعد وفاته ورثته بعد وفاته تنتقل ملكية البيت ورثته يعني يواصلون سداد الحق الذي عليه لكن لو أن الورثة لم يسدده أو عجزوا عنه السداد من حقه في هذه الحالة يعني إذا كان البيت يعني مرتهنا من حق صاحب البيت أن يبيعه وأن يسترد الحق الذي يسترد الحق الذي وحتى إذا لم يكن البيت مرتهنا من حقه أن يرفع الأصل إلى القاضي وقد يحجز القاضي الشرعي يعني يحجز على هذا الملك حتى يسدد البيت الذي عليه يعني إذا كان هو مرتهن باتفاق بينهما من قبل فمن حق البائع مباشرة أنه يعطيه المهلة للسداد إذا لم يسدده خلالها يبيع هذا البيت ويسترد وإذا لم يكن بينهم اتفاق على أن البيت يعني مرتهن حقا أن يشكو إلى القاضي والقاضي يحجز على البيت ويباع ويستوفي البائع يعني ما بقي له من الثمن وما يتفضل من الثمن البيع ما يفضل من الثمن البيع يعاد إلى ورثة المتوفى يعني لو فرضا مثلا كان باقي عليه مثلا 100,000 والبيت مثلا بيع ب110 المالك يعني يسترد البائع يسترد
100,000
وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه برضو يعني عذر آخر طبعا هذه أعثار يعني نادرة وأن إنسان عليه قصاص قاتلا وجب عليه مختصا ويقتل وعنده رجاء مثلا أولياء القتيل الآن مثلا في وقت غضب والذين يختص منه باحتمال أنه اختبأ فترة أو كذا يعني يعفو عنه يمكن أن يعفو لكن إذا تبين له
and then the lender or the creditor, whatever he called, came and moved, and he wanted to punish that person, arrest him or whatever, and that person wanted to run away. This is one of the cases
قالوا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. هذا هو دليل هذه المسألة. صلاة الطالب والمطلوب دليلها حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهزلي، وكان نحو عرفات، كان يسكن قريبا من عرفات، مساكن هزيل، فقال: اذهب فاقتل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس لاغتيال خالد بن سفيان الهزلي. هذه حادثة من عدة حوادث لاغتيال بعض أئمة الكفر، زعماء الكفر، حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بعث محمد بن مسلمة يقتل كعب بن أشرف
عرفات
زعيم اليهود، يعني حصل في أكثر من حادثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم فيها بعض أصحابه يذهبوا لقتل رجل من أئمة الكفر الذين يبارزون المسلمين بالعداوة ويقيمون الإسلام. فهذه إحدى هذه الحوادث. من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس ليغتال خالد بن سفيان الهزلي، وكان رجل من زعماء المشركين
المسلمين،
وكان يسكن نحو عرفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاقتل. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر. فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، وقد دخل وقت صلاة العصر. فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة.
فذهب
إليه ورأيته ودخل كان وقت العصر، دخل
فيدور بينه وبينه حديث
يحاول أن أقتله، وأخشى أن الموضوع يقول يخرج وقت صلاة العصر وتفوتني الصلاة. فماذا صنع؟ قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أومئ إيماء نحوه. فانطلق عبد الله بن أنيس يمشي متجها إلى خالد بن سفيان الهزلي، وكان رآه بعيد فصار يمشي في اتجاهه ويصلي ويمشي يومئ إيماء. قال: فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. قال: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. يقول أنا رجل من العرب، بلغني أنك تجمع، يعني تعد العدة وتجهز جيشا لهذا الرجل، يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا رجل من العرب، طبعا تظاهر بأنه من المشركين وبأنه عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأخذ لا يعرفه. فتظاهر بأنه رجل يعني من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقل له: أنا بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، جهز جيشا يعني للقتال الرسول صلى الله عليه وسلم،
تتهيأ
لذلك.
فجئتك
في ذلك، جئت لأساعدك وأعينك في هذا. قال: إني لفي ذلك. بالفعل يعد العدة للقتال
للرسول.
قال: فمشيت معه ساعة، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني، ظل يمشي معه حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، يعني حتى إذا أمكنني تمكنت منه وشعرت أن يمكن أن أقتله في هذه اللحظة. قال: علوته بسيفي حتى برد، يعني حتى مات تأكدت من موت الميت، يعني أنه تبرد تذهب حرارة الجسم يبرد، فتأكد أنه مات. قال: رواه أحمد وأبو داود وحسن الحافظ إسناده.
This person here was going to kill someone.
هذا ما يتعلق بصلاة الطالب. بعد ذلك انتقل الحديث إلى صلاة
التكفير using gestures.
طبعا ما فعله عبد الله بن أنيس هذا من باب الخدعة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، ومن المواضع التي يباح فيها الكذب كذب
الأعداء،
كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرحص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس.
narrated by Aisha saying that I heard the Prophet I never heard the Prophet صلى الله عليه وسلم lying in three cases in war
قالت لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها.
When he wants to lie to his wife,
لازم
and lie to his wife does, does not mean that he should lie to his wife all the time. He could lie to his wife if he wants to get
closer. بعد ذلك قال صلاة السفر. قال صلاة السفر لها أحكام نذكرها فيما
يلي.
أولا قصر الصلاة الرباعية. صلاة المسافر لها أحكام. أول أحكام قصر الصلاة الرباعية، صلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء. هذه الصلوات يمكن أن تقصر السفر وتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. لكن طبعا الصلوات غير الرباعية هي الفجر والمغرب ليس فيها قصر. صلاة الفجر وصلاة المغرب ليس فيها قصر. المغرب تصلى ثلاث ركعات كما هي، والفجر تصلى ركعتين أيضا. طيب قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، الضرب في الأرض هو السفر. فقال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم فليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كنتم إن تخافون أن يفتنكم الذين كفروا يعني أن يصدوكم عن دينكم أو ينالوكم بأذى. طيب قال: والتقييد بالخوف غير معمول به. الله سبحانه وتعالى قيد القصر بالخوف، لكن السنة تفسر القرآن، هذا من بيان السنة للقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني القرآن بيّن أن قصر الصلاة مباح لمن خاف من الكافرين. طيب مفهومه أن من لم يخف من الكافرين وهو مسافر أنه لا يقصر، لكن السنة بيّنت أن من لم يخف من الكافرين وسافر فله أن يقصر أيضا. السنة هنا بيّنت القرآن ووضحت. يقال لهؤلاء الذين يتبعون عمل القرآن القرآن هنا يدل على أن قصر الصلاة فقط لمن خاف من الكافرين وهم مسافر، لكن السنة وضحت أنه لمن خاف لمن لم يخف أيضا يشرع له قصر الصلاة. قال: فعيّعل ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. وهنا يعلم أمية يعني فهم من ظاهر القرآن أن قصر الصلاة إنما يباح لمن خاف من الكافرين فقط. قد ذهب ذلك اليوم، لماذا يقصر الناس الصلاة؟ قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة.
I wondered
رواه جماعة
that too,
إلا
and البخاري. This is no. This is a charity that Allah Subhanahu wa Taala.
هنا عمر رضي الله عنه بين أنه تعجب أيضا مما تعجب منه يعلم أمية أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة.
So accept his charity. What does that mean? Accept his charity.
سبب القصد الشرعي أن الله كان في الأساس والخوف من الكافرين، لكن تصدق الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وشرع لهم قصر الصلاة في عموم الصلاة أو
أهلها. And he asked the Prophet صلى الله عليه وسلم, why should we shorten the prayer once we not fear?
وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجراشي أنه قيل له أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض الآية فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة أو فنقصر الصلاة.
عائشة
فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
فرد
أيضا ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن هذا وأجاب بهذا الجواب، بين أن قصر الصلاة مشروع لمن خاف
وعن
عائشة رضي الله عنها قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين بمكة. قد فرضت الصلاة ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى أي التي فرضت بمكة. رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة قال ورجاله ثقات. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن الصلاة فرضت بمكة ركعتين ثم أقرت يعني في السفر وزيدت في الحرم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر
للظهر بعصر العصر والعشاء only the maghrib and the fajr were not increased the maghrib was increased only by one prayer to make it by one rak'ah to make it a witr prayer
ولكنه كان إذا سافر صلى الصلاة
التي prayer was not increased because of the lengthy recital of that prayer. So
قال الشضاح when the prophet صلى الله عليه وسلم استفاد من روايات الحديث
when the traveler prayer was
فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين ده أول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج عندما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليل. أول ما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليل.
فكانت هذه الصلوات يعني
كل صلاة منها ركعتين.
So it was 50
صلاة في اليوم والليلة فرض عليه 50 صلاة كل صلاة منها ركعتين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خفف الصلوات إلى 5 صلوات كما سئل. عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومر بموسى عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فاسأله تخفف. مر بموسى عليه السلام وفي السماء قال له ارجع إلى ربك فاسأله تخفف. فصعد إلى الله سبحانه وتعالى
وسأله
تخفف فوضع الله تعالى عنه 10. ثم تكرر هذا الأمر وضع الله تعالى عنه 10 ثم وضع عنه 10 ثم وضع عنه 10 ثم وضع عنه 10 ثم وضع عنه 5 في آخر مرة مصرح 10 صلوات وسأل الله تخفف فوضع عنه 5. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج.
رسيت من بني إسرائيل وعليت منهم ما لم تعالج. He means a lot of disobedience, a lot of bad guy.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد استحييت من كثرة ما راجعت وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة
which consisted of four,
وإن كان قد اختلفوا في حكم المدينة.
And it is not confirmed
طيب هنا الإمام القيم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان سنته وعادته أنه يقصر المقصود الصلاة الرباعية. كل أسفار صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه أتم الصلاة في سفر قط صلى الله عليه وسلم. لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة الرباعية في سفر قط منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. فيقول لم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، كل أئمة اتفقوا على أن لم يتم الصلاة الرباعية في سفر قصر صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر، لكن مع ذلك اختلف الأئمة في حكم القصر، هل القصر واجب أو سنة؟ وهذا مذهب الأحناف، قول الجماعة من الصحابة رضي الله عنه قال قصر الصلاة واجب على المسلم، لا يجب له صلي رباعية أربعة، يجب عليه أن يصلي رباعية ركعتين. هذا قول جماعة من الصحابة من إيه؟ عمر وعلي
وهو مذهب الأحناف.
قال وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر ويكره ابتداؤه بالمقيم. المالكية قالوا إيه؟ القصر سنة مؤكدة وهو أوكد من صلاة الجماعة. إذا تعارض لديه المصلي منفردا ويقصر الصلاة أو يصلي جماعة مع إيه قوم يتمون الصلاة ويتم الصلاة معه، يعني لم يجد إيه مسافرا ليأتم به ويصلي معه قصر، وأصبح الآن إيه المسافر مخيرا بين أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويصلي أربع ركعات أو يصلي منفردا ركعتين، أنه يصلي ركعتين أفضل من أن يصلي مع الجماعة.
And it is even better for you.
وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، وكذا عند الشافعية إن بلغ مسافة الحنابلة والشافعية قالوا القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، لكن لم يوافقوا المالكية في مسألة أن المسافر يصلي وحده ويترك الجماعة خلفه.
الشافعية
قالوا هذا ليس صحيح، بل المسافر إذا وجد جماعة فصلاة مع الجماعة أفضل ولو أتم، لكن إذا صلى منفردا أو مع مجموعة المسافرين فإنه يقصر الصلاة.
وهذا
هو الصحيح أنه يعني لا كراهة في اقتداء المسافر بالمقيم، ولا كراهة في أن يتم المسافر الصلاة إذا صلى خلف المقيم. هذا هو الصحيح، يعني خلاصة من الصحيح أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة خلفه، وهذا هو السنة ولا كراهة
فيه.
طيب لماذا لحديث موسى بن سلمة قال قال ابن عباس رضي الله عنه إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. موسى بن سلمة قال ابن عباس رضي الله عنهما
موسى بن سلمة ست ابن عباس
إذا كنا معكم صلينا أربعة، ابن عباس كان مقيما في البلد، موسى بن سلمة مسافر، يقول إذا كنا معكم حضرنا إلى المسجد مع المجموعة المقيمين صلينا أربعة، وإذا رجعنا إلى رحالنا يعني إلى بيوتنا صلينا ركعتين، كنا في بيوتنا نحن مسافرون نصلي ركعتين، وإذا حضرنا معكم في مسجد الجماعة وأنتم مقيمون صلينا أربعة. فيسأله عن هذا لماذا يعني نفعل هذا؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المسافر إذا صلى خلف المقيم صلى أربعة. وإذا صلى وحده أو مع مجموعة المسافرين مثله صلى ركعتين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيح، هذا حديث الصحيح رواه مسلم. فإذا المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يصلي أربعا. وهنا فائدة يعني أنه حتى لو دخل المسافر في صلاة الجماعة يعني في آخره أدرك منها ركعتين أو أقل من ركعتين فإنه يتم صلاة أربعة. لو أن المسافر دخل مع جماعة مقيمين يصلون، المسافر دخل في الركعة الأخيرة أو دخل قبل سلام ولو
So the prayer, congregation of prayer, and they pray four rakats. What would he do if he missed like two rakats? What would you do? Should he complete only two rakats with them because it's a traveler, or complete the four rakats? He should complete the two rakats with them and then complete two rakats alone, which means that he should pray full prayer.
حتى لو صلى ركعتين يأتي بركعتين أخرين. لو صلى ركعة يأتي بثلاث ركعات.
So he should pray full prayer with them. And this is from the
قول ابن عباس
to apply the rule that says that you better go for the congregation and you better follow what the congregation is doing.
لا يجوز للمسافر أن يقتصر على ركعتين إذا صلى خلف إمام مقيم. عليه أن يصلي معه.
So if you're a traveler and you came to a masjid that people were praying congregational prayer and they have already done two rak'ahs and they had two rak'ahs to go so you should pray with them that these two rak'ahs and then complete another two rak'ahs after they finish the prayer because you're supposed to complete the four rak'ahs because you have to follow what the congregation is doing.
الذي عليه جمهور العلماء أن مسافة القصر هي إيه؟ 16 فرسخاً 16 فرسخاً يساوي 45 ميلاً أو 80 كيلومتراً.
What is the distance of your destination that would make you shorten your prayer? The conclusion from the Quranic verse is that any traveling, be it long or short, which falls within the linguistic definition of the word travel, which defines to shorten one's prayer.
تقريبا هذه هي مسافة القصر عند جمهور العلماء.
Scholars حددوا هذه المسافة بناء the distance
على ما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أنهما كانا يقصران في أربعة برد ولا يقصران في أقل من ذلك.
The distance of the Quran is 40 miles.
16 في 3 هتكون 48 ميلا. 48 ميلا
or precisely شيخ says 48
ميلا.
Precisely
48 ميلا من 16 فرسخا
because the companions used to shorten the prayer when they were traveling for a distance that is larger than or more distant than 16 فرسخ and the فرسخ is their measurement of distance.
ولا يقصران في أقل من ذلك. نقل عن عمر بن عباس رضي الله عنه وأخذ به الجمهور
في تحديد مسافة القصر.
لكن في الحقيقة ثبت عن ابن عمر صح عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت. لو سافرت ميلا لقصرت.
جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا قال لو سافرت ميلا لقصرت. إذا was to travel for 1 mile, I would shorten the prayer.
وأحيانا كان يقصر في مسافة ميل واحد.
ابن عمر كان sometimes shorten the prayer for traveling 1 mile.
طيب هنا ما الراجح في هذه المسألة، مسألة تحديد مسافة السفر؟ هنا يقول المؤلف المتبادر من الآية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمل ويباح فيه القرآن.
المتبادر من الآية الكريمة Which وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم الجماع أن تقصروا إذا سافرتم
ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة
أي سفر وكذلك
سفر مليح الفطرة في رمضان لأن الله تعالى قال فمن كان مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأي سفر أيضا مليح الفطرة في رمضان أي سفر
be suffice to shorten prayer, combine the prayers,
ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق.
There is nothing from the Sunnah that can تحديد
من النبي صلى الله عليه وسلم لمسافة السفر. فإذا القرآن أطلق أن كل سفر يبيح قصر الصلاة والسنة ليس فيها تحديد لهذا الإطلاق. قال وقد نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا ونحن نذكر هنا أصح ما ورد من ذلك نظرا لأنه ليس هناك تحديد في السنة ولا في القرآن طبعا القرآن أطلق سفر السنة ليس فيها تحديد في هذا فلذلك اجتهد الفقهاء لتحديد مسافة السفر وصلت الأقوال أكثر من 20 قولا كما ذكر المؤلف كل واحد يحدد إيه مسافة ويقول إذا سافرت هذه المسافة أو أكثر تقصر الصلاة وإذا كان السفر أقل من هذه المسافة لا تقصر فلهذا يعني أرجح الأقوال كما سيوضح المؤلف أنه ليس هناك تحديد فيها وأن المرجع في هذا إلى العرف
applied applied or applicable one is the one that is conformant or the one that confines with the tradition
the one that confines with the tradition
because it depends on what the traditions in that country what the traditions in that era of time is because you could be in an era of time that has different traditions than another era of time for us now traveling depends on means of transportation that were not available at that time so our traditions would be very much adherent in such a time anyway the scholars said that they are around 45 miles according to what the companions have mentioned before and this is what the majority of the scholars have
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة اختلفوا في التحديد برضو فكان مختلف أقوال الصحابة
الصحابة اختلفوا في التحديد
فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض مدام الأقوال الصحابة اختلفت في تحديد السفر لا يكون قول بعضهم حجة على بعض ويقال بقى يرجع لهذا إلى العصر نحن ذكرنا أن ذكرنا رأيين الذي عليه أكثر العلماء هو تحديد المسافة بثمانية وأربعين ميلا إذا كان مسافرا من 48 ميلا أو أكثر
يقصر هذا الذي أكثر العلماء لكن هناك
بعض الصحابة فيباح له أن يقصر الصلاة بشرط أن يسمى في العرف سفرا يعني إذا كان مثلا في حدود مدينة وضواحيها لا يعتبر سفرا أول ما يجاوز المدينة وضواحيها ولو بميل واحد يعتبر مسافرا إذا كان في العرف خلاص آخر حدود المدينة التي وضواحيها
فإذا سفر ميلا واحدا زيادة عليها خلاص يبقى له أن يقصر It includes or it involves the means of transportation and the means of transportation and the roads and so on and so forth. Their means of
transportation are very much different than قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو فراتب يصلي ركعتين. قال الحافظ حجر الفتح وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه.
فرسخ equals three miles or is equal to three miles.
ناقش الأدلة فهنا روى مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قصر الثلاثة فقد كان
حجر إذا سافر
أو ثلاثة فراسخ يصلي ركعتين يصلي رباعية ركعتين. فالحفظ المهجر قال هذا أسرح شيء ورد في تحديد المسافة. طبعا ثلاثة فراسخ هتكون تسعة أميال. فهنا في هذا الحديث تردد الراوي هل هي ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. الحافظ يقول والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخ يقصر الصلاة. رواه سعيد بن منصور قال وذكره الحافظ في التخصيص وأقره بسكوته عنه. قال ومن المعروف أن الفرسخة ثلاثة أميال يكون حديث أبي سعيد رافعا للشك الواقع في حديث أنس ومبينا أن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة أميال.
Sorry, that was by Anas.
حديث أنس في تردد.
حديث
أنس في يقصر الصلاة إذا سافر فرسخ ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال. فيقول لكن هذا التردد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قصر الصلاة ثلاثة أميال. لكن الفريق اللي هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول يعني بأن القصر يمكن حتى واحد يقول برضو كون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ثلاثة أميال لا يمنع أنه لا يقصر في أقل من هذه المسافة. فقال لعل هذا هو أقصر سفر سافره النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة أميال لا يمنع أنه لو سافر إنسان إن سفرا أقل من هذا وهو يسمى في العرف سفرا أن يقصر الصلاة. فيقول الفرسخ خمسة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعين مترا والميل 48,700 متر. قال وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه
الشيخ الألباني رحمه الله
أن ابن عمر رضي الله عنه قال لو سافرت ميلا لقصر. قال ابن عمر رضي الله عنه لو سافرت ميلا لقصر. هذا أقل ما ورد يعني عن الصحابة رضي الله عنه مسألة مسافة القصر أنه ولو في ميل واحد. قال وبه أخذ ابن حزم وقال محتجا على ترك القصر فيما دون النيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم يحصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
to answer the cold nature
حزم يدافع حتى لا يقال يعني طيب لماذا لا نقصر في أقل من ميل. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافات أقل من ميل مثل يعني ذهابه إلى البقيع مثلا لدفن الموتى ولم يقصر الصلاة وذهب مثلا إلى الخلاء يعني قضاء الحاجة مسافة لكن أقل من ميل ومع ذلك لم يقصر الصلاة يعني حزم أقل شيء ميل فصاعدا إذا سفر الإنسان ميلا
فأكثر يباح له أن يقصر.
طيب قال وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث مراحل عند البعض الآخر فقد كفانا مؤونة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي. قال في المغني قال المصنف اللي هو أبو القاسم الخرقي يعني هنا يقول إيه أن ما ذهب إليه الجمهور تحديد السفر في مرحلتين أو ثلاثة مراحل يكون هذا يعني رد عليه الإمام الخرقي مؤلف الكتاب الذي شرحه ابن قدامة كتاب المختصر الخرقي شرحه ابن قدامة في المغني. يقول يعني الخرقي لا أرى لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة المتعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. فقد روي عن ابن عباس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما خلاف ما احتج به أصحابنا يعني ابن عمر وابن عباس روي عنهما أنهما كان يقصران في أربعة برج هي من عمر لكن روي عنهما أيضا أنهما قصر في أقل من هذه المسافة وروي عن غيرهم من الصحيح. يعني ما ذكره يعني أن القرآن لم يحدد مسافة القصر ولا حدده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وكذلك أيضا أقوال الصحابة رضي الله عنهم
يعني
اتفاق وإنما وقع خلاف الصحابة في مسألة التحديد فبناء على ذلك لا حرج أن يقصر الصلاة في أي سفر بشرط أن يسمى في العرف سفر. وكما يعني خلاصة يعني هذا الأمر أنا لسان إذا كان في مدينة وضواحيها لا يقصر الصلاة لكن إذا خرج عن إيضا واحد ويعتبر في العرف يعني مسافرا فإنه يباح له تحصر الصلاة حتى لو
of there being fear has been deleted as can be seen in the hadith recorded from يعلى بن أمية.
طيب يعني هذا خلاصة في الموضوع ثم يعني ذكر أن التقدير بابه التوقيف يعني التوقيف النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد وليس له أصل فيه ولا نظير يعني القصر. ثم قال المؤلف رحمه الله الشيخ السابق رحمه الله قال بعد هذا قال والحجة قال ويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره. يقول إن السفر لا فرق فيه بين كون وسيلة السفر مريحة أو غير مريحة سواء سافر على البعير ولا سافر في طائرة ولا سافر في قطار فيباح له أن يقصد أن الشرع يعني أباح قصر الصلاة للمسافرين وكذلك السفر إيه سواء كان مريحا أو غير مريح يبيح الفطرة في رمضان وهذه المسألة يعني يستشكلها البعض أحيانا مسألة يعني كيف نقصر الصلاة الآن إيه وسائل المواصلات أصبحت مريحة كيف نقصر في رمضان السابقا كان يفطرون لنا كانوا يسافرون على البعير السفر كان فيه مشقة فيقال يعني الجواب على هذا الشرع يعني علق الحكم بالسفر ولم يعلقه بالمشقة الشرع لم يحدث لم يعلق الحكم بالمشقة ولم يعلقه بالسفر فمدام تم مسافرة تباح له الفطر ويباح له الفطر بغض النظر عن كون وإذا لم يكن مسافرا لا يباح له الفطر ولا يباح له القصر حتى لو وجد مشقة هذا وأن السند وهو في بلده يعمل عملا شاقا مرهق جدا متعب، لكن لم يصل طبعا الى حد المرض، ان المرض برضه يبيح الايه، يبيح الفطر في رمضان بس يبيح الفطر ويبيح الجمع. فالمقصود لو ان الانسان مثلا اصابته مشقه وهو في بلده لا يباح له قصر الصلاه، لا يباح له قصر الصلاه ولا يباح له الفطر في رمضان لو اصابته مشقه في بلده. ولو سافر سفر مريحا يباح له
القصر.
الخلاصه ان الشرع علق السفر ولم يعلقه بالايه، إذا سافر له أن يقصر ويفطر ووجد مشقة، وإذا لم يسافر ليس له أن يقصر ولا يفطر ووجد مشقة، إلا إذا كان عنده
وزر آخر عند المرض.
قال كما يستوي سفر الطاعة وغيره. رد هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ومذهب الأحناف
أنه لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية، يعني سواء خرج الإنسان في معصية أو خرج في طاعة يباح له قصر الصلاة. كل خرج في معصية فيلحقه إثم تلك المعصية، لكن هذا الإثم لا علاقة له بكون يقصر الصلاة أو يتم الصلاة. فقال يعني شيخ الإسلام المسافر سفر معصية، يعني سفر لأمر محرم، سفر لغرض محرم، فهذا سفر معصية، لكن فهو عليه إيه اسم ذلك السفر، لكن هذا لا يمنع
قصص.
لكن جمهور العلماء قالوا إذا سفر سفر معصية فالقصر هذا رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعصية، لا تكون المعصية سببا للإيه للترخيص عنه والتخفيف عليه. فهذا الذي قال قال نحن معلمين النص والسياق
said that doing a bad deed should not facilitate the way for a person to shorten the prayer, and the prayer should not be shortened.
قال ومن كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح والمكاري، الذي المكاري اللي هو المستأجر مثلا لقيادة البعير يعني سابقا أو كذا، أو إيه الآن يعني مثل إيه سائق السيارة أو سائق سيارات الأجرة، يعني أو سائق الباص أو سائق القطار أو شيء من هذا الطيار. فمن كان عمله يقتضي السفر دائما فإنه يرخص له القصر في القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة. كذلك أيضا لو أن الإنسان يعني عمل طبيعة عمله تقتضي السفر دائما يباح له القصر ويباح له أن يسفر في رمضان ما دام مسافر، يقضي بعد ذلك في وقت آخر بالنسبة للفطر في رمضان، يقضي الأيام التي عليه في وقت آخر. طيب قال الموضع الذي يقصر منه، متى يبتدئ الإنسان قصر الصلاة، متى يبتدئ قصر الصلاة؟ قال ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوته. جمهور العلماء رغم أنهم حددوا مسافة قصر 80 كيلو مترا إلا أنهم قالوا يبتدئ القصر منذ مفارقة الحضر، أول ما يخرج من حدود مدينته له أن يبتدئ قصر الصلاة، رغم أنهم حددوا مسافة 80 كيلو أو 40 ميلا. فايدة هذا التحديد يعني معناه أن هذا التحديد لغايته من السفر ومقصوده من السفر. إذا كان يعني خرج الإنسان من بلده يقصد مدينة أخرى تبعد عن بلده 48 ميلا أو أكثر، فإنه يباح له أن يقصر الصلاة منذ أن يفارق حدود مدينته. هذا الذي عليه جمهور العلماء، اشترطوا المدينة المقصودة تبعد 48 ميلا أو 80 كيلو مترا، لكن يبتدئ القصر متى؟ منذ أن يفارق حدود بلده. طيب ومتى يتم؟ يظل يقصر حتى يدخل أول بيوتهم، يظل يقصر حتى يدخل أول بيت من إيه من بيوت مدينته، يتوقف عن قصر الصلاة ويبدأ في الإتمام. وقال أنس رضي الله عنه صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، رواه الجماعة أحمد البخاري ومسلم وأصحاب السنن. أنس رضي الله عنه يقول إصرا ليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربع ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مقيم فصلى الظهر أربع ركعات وبذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة موضع يبعد
أحيالا
قليلة عن المدينة, يبعد أحيالا قليلة عن المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذي الحليفة كان حضر إلى وقت صلاة العصر فصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين مع ذي الحليفة يبعد أحيالا قليلة عن المدينة. لكن طبعا ذي الحليفة في هذا الحديث لم تكن هي
أنس بن مالك يعني here prayed
مقصد النبي صلى الله عليه وسلم السفر, إنما كان قصدا مكة. طبعا مكة تبعد عن المدينة أكثر من 450 كيلومتر
من المدينة.
النبي صلى الله عليه وسلم كان قصدا مكة, فأول ما وصل إلى ذي الحليفة بدأ قصر
أكثر.
قال ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيت. بعض السلف قالوا إيه الذي ينوي السفر له أن يبتدئ قصر الصلاة في بيت, لكن يعني
الحقيقة
لا يصبح هناك دليل على هذا. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد السفر ولكنه مع هذا لم يكن يقصر حتى يجاوز
بنيان بلدة.
هذا رأي ضعيف غير صحيح. والصحيح أن المسافر لا يبدأ قصر الصلاة حتى يفارق حدود
بلدته.
لكن في الفطر في رمضان الأمر يختلف. الفطر في رمضان الأمر يختلف لأنه صحت آثار عن جماعة من الصحابة عن أبي بصرة الغفاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما وعن غيرهم يعني من الصحابة أنهم يعني كانوا يفطرون في رمضان إذا عزموا على السفر من ذلك اليوم. إذا عزموا على السفر من ذلك
هذا الأرجح في مسألة الفطر في رمضان الإنسان
يمكن أن يبتدئ الفطر في بلده قبل أن يغادر حدود البلد إذا كان يعني عازم على السفر في ذلك اليوم. لكن قصر الصلاة لا يبتدئ قصر الصلاة بمجرد العزم على السفر, لكن لابد أن يسافر ويفارق حدود بلده حتى يبتدئ قصر الصلاة. طيب بقي الحديث عن مسألة يعني مدة السفر. الموضوع في هذا يعني سيطول فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. مدة السفر وصلاة التطوع السفر السفر يوم الجمعة موضوعات هذه هي موضوع الدرس القادم إن شاء الله. انه افطر وهو مسافر في رمضان بالنسبة للقضاء يعني نعم اذا كان الانسان يعني مسافرا له ان يفطر وهو في الطريق وان يفطر ايضا يعني في المدينة التي سافر اليها. كان يقصد عندما رجع يعني الى مدينته, اما اذا رجع الى المدينة التي ذهب إليها نعم. إذا أفطر الإنسان إذا سافر الإنسان فيباح له أن يفطر في الطريق ويباح له أن يفطر في المدينة التي سافر إليها أثناء مدة إقامته فيها. فإذا وصل إلى المدينة التي قصدها في السفر يواصل إلى الفطر يعني لا حرج.
You still can break your fast even in your destination.
نعم أي نعم. طبعا بالنسبة يعني إذا كان يعني هذا الأمر كما ذكرناه في محاضرات عن الصيام قبل رمضان أن الإنسان إذا أفطر لعذر إذا كان عذره خطيا يعني عذره لا يظهر لمن حوله فإنه لا يجهر بالفطر أمامه حتى لا يجري بين نفسه الغيبة وسوء حتى لا يظن به السوء فإنسان لا يجهر بالفطر بين من لا يعلم بالفطر. لكن إذا كان بين من يعلم أنه يمكن أن يفتغل بينه ما كان الإنسان مثلا مريضا وعذره ظاهرا يعني المرض لا يعلم ظاهر وكذا يمكن أن يجهر بالفطر. لكن إذا كان العذر خفيا أو الإنسان بين من لا يعلم عذره فليس له يجهر
يفتغل. It's better for him to hide that thing.
سافر. نعم. إذا الإنسان يعني حضرته صلاة الظهر في بلده والعصر تأتي عليه في السفر يصلي الظهر في بلده 4 ركعات وبعدين العصر إذا سافر ودخل على وقت العصر يصلي
العصر. At his original place, he should pray 4 rak'ahs.
Yeah.
And then when he comes to the point where he should take off, as soon as this is number one. Number two is when you want to reconcile between two people. When you want
to make two people together,
love you more and like you
تباغض يعني فساد ذات. لكن يعني نبه العلماء إلى أنه لا ليس معنى هذا يكون الأصل في الحديث بين الرجل
والمرأة
لا يتعلم حسن العشرة بين الزوجين ويخبرها يعني أخبارا كاذبة عن أشياء أخرى. الأصل في الكذب التحريم في مسدود يعني حديث الرجل امرأته ليس معنى كل تحديث الرجل امرأته
that
في الأمور التي لو أخبرها فيها بالصدق لأدى هذا إلى يعني تباغض بينهم وأدى إلى فساد العشرة بينهم. هنا يباح له
a line between a man and his wife is only allowed in a limit.
لو صلى ركعتين إذا ذهب الجنة يعني يتكلم عربي أو يزيد يعني قبل دخول الجنة لا يشترط لا يشترط للإنسان أن يحسن العربية يعني في الدنيا وكذا قبل دخول الجنة لا يشترط يعني هذا إلا فقط يعني يحسن قراءة الفاتحة يعني.
Actually, it is recommended for every Muslim to know how to read الفاتحة.
الأشياء التي
first سورة
تصح بها يعني
شهادته that should make your prayer full and right by
the
right way and do the shahada which is one of the five pillars and do the shahada to witness that there is no deity but Allah subhanahu wa ta'ala and to say it in Arabic and to know how to say it in Arabic.
And so الصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد الفرس وبلاد الروم وكذا وكان أهلها يتكلم عن هذه اللغات ولم يلزموا أحدا بتعلم العربية بل كان ابن عباس رضي الله عنهما يجعل أبا جمرة ترجمانا بينه وبين الفرس كما في صحيح البخاري كان يجلسه معه على كرسي كان عنده يعني كرسي استعريض يعني اتسع كان يجلسه معه على كرسيه يترجم بينه وبين الناس كما في صحيح البخاري كان الناس يعني يتكلمون الفارسية بس أقام مدة كبيرة بالعراق كان العراق يعني كثير من أهلها كانوا فرصة كان يترجم لهم لم يأمر أحد من الصحابة يعني أحد من العائلين من تعلم العربية والله الحديث التي وردت بهذا لا تصح يعني حديث يعني لسان أهل الجنة عربي وكذا غير صحيح.
الشيخ says that even that thing is literally mentioned saying that the mother tongue of the people in Jannah is Arabic is hadiths that are not true. These are hadiths that are not correct.
نعم. بدون سفر يباح في هل يباح قصر الصلاة في غير السفر؟ فقط يباح في حالة الخوف يعني قتال ولو في حضر. عند كثير من أهل العلم يعني قالوا يباح قصر الصلاة في وقت القتال حتى لو كان الحضر وقت القتال والتحام الصفوف وكذا. لكن في غير حالة الحرب وحالة السفر لا يباح قصر الصلاة بحالة يعني قصر العدد يعني قصر عدد الصلاة لا يباح لكن يباح تخفيفات أخرى في الصلاة مثل صلاة المريض مثلا يصلي جالسا يصلي على جنب وكذا يعني هذا إيه أحيانا يسمى تجاوزا يعني نوعا من قصر الصلاة في الكيفية وليس في عدد
التخفيف في الكيفية
فأما تخفيف عدد ركعات الصلاة لا
يكون إلا في less number of rak'ahs unless you are traveling or you are under attack or fear from an enemy even if you are in your residence.
هذا يبيح يعني يبيح صلاة الخوف برضو عند أي طائفة من العلماء قال صلاة الخوف تشمل أيضا الخوف من الأعداء في الحرب وتشمل أيضا الخوف من سبع أو عريق أو حريق أو
the prayer of fear here involves fearing from enemies or fearing from anything else, like for example fearing a wild animal, something like that, like suppose a lion escaped from the zoo or whatever.
موضوع الجمع إن شاء الله سيأتينا يعني في درس مستقل.
Rather than asking or combining the prayers, that will be the topic of our next lecture inshallah. We'll talk about that in detail inshallah in the next lecture.
نكتفي بهذا القدر اليوم.
سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك.
أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.